بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 17 من شهر جمادى الأولى لعام 35 بعد 400 ألف، نبدأ القراءة بمشيئة الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الفتوى الحموية الكبرى للشيخ صالح آل الشيخ على الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد سبق أن أخذنا تلخيص الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على الحموية، والآن نأخذ شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله على متن الحموية كاملا بمشيئة الله. نسأل الله أن ييسر وأن يتم على خير. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح الفتوى الحموية الكبرى للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
في مقدمة الأول له
شيخ صالح قال شيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، ونشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن بين أيدينا هذه الرسالة الموسومة بالحموية، وهي رسالة عظيمة في تقرير مذهب السلف في صفات الله عز وجل، وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان فساد انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، وتحريف الغالين من الذين استغوتهم الشياطين، أفراق المتفلسفة الصابئين، ومن سار في ركبهم من المتكلمين، أهل البدع والأهواء الذين أصموا آذانهم وأعموا أبصارهم عن نصوص الكتاب والسنة، فضلوا وأضلوا خلقا كثيرا. وهذا الموضوع غاية في الأهمية، ذلك لأن كل انحراف في الدين إنما كان سببه إحداث بدعة لم يكن عليها الأمر الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقاد، وفي الأمور العملية الشركية، وفي وسائل الشرك، وفي أنواع البدع العملية التي ظن أصحابها أنها تقربهم إلى الله جل جلاله. ولا شك أن كل مسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رغب بإسلامه أن يسلم في الدنيا، أن يسلم في الدنيا وأن يسلم في الآخرة، لأن ما يكون هنالك في الدار الأخرى أمر عظيم. فالمسلم يهرب من كل ما يشينه في ذلك اليوم أو يخفف موازينه. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يسعى في تعلم تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك بتحقيق التوحيد بأنواعه: توحيد الإلهية بالمطابقة، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات بما تضمنته تلك الكلمة العظيمة. فلا تكون عبادة ولا تقرب إلى الله عز وجل إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالعبادة إنما هي التي شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي سلكها وأمر بها أو دل عليها أصحابه وأمته ودل عليها أصحابه وأمته صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد أمره الله عز وجل بإبلاغ الدين وبألا يكتم شيئا من الدين، فبلغ الدين وبلغ الرسالة وجاهد في ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم آمرا بأشياء مفصلة من أمور الخير كثيرة تكفي من أراد أن يتقرب إلى الله جل جلاله بها، ونهى بإجمال عن كل غير تلك العبادات، فنهى عن البدع، ونهى عن أن يتقرب إلى الله جل جلاله بغير ما سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وإنما كان التفصيل في الأمر والإجمال في النهي، لأن الأمر في العبادة مطلوب أن يفعله الإنسان، فماذا يفعل الإنسان؟ فلا بد من التفصيل، من صلاة وصفتها، ومن زكاة وحج وجهاد وغير ذلك، فينبني الأمر على التفصيل لأنه أمر سيفعله الإنسان. وأما النهي فمجمل، لماذا؟ لأن النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعليه فيكفيك أن تعلم أن كل ما لم يثبت به نص فمردود، يكفيك هذا. طيب هتقول بقى أصلا نهى الإسلام عن الموالد، ونهى الإسلام عن كذا، ونهى الإسلام عن كذا وكذا وكذا وكذا، تعدد هذا لا نهاية له، ولكن ضع قاعدة تصلح. ما هي القاعدة؟ كل ما لا يثبت به نص فهو بدعة، فينفي النهي الإجمال في باب العبادات، يكفيني في النهي الإجمال. أما الأمر افعل، طب أفعل ماذا وما صفته وما قدره وفي أي زمان وفي أي مكان، هذا احتاج إلى التفصيل، هذا احتاج إلى التفصيل. نعم.
ولهذا قال العلماء إن أعظم آية في هذا الأمر هي آية سورة المائدة، لو تأملها أهل الإسلام لكفتهم عن أن يكونوا على غير السنة. نعم. وهي قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فهذه الآية فيها بيان أن الله عز وجل أكمل لنا الدين، والدين هو ما يتدين به المرء ليقربه إلى الله عز وجل. فإذا كان كاملا فهل ثم وسيلة إلى إدخال شيء فيه حتى يتقرب به إلى الله جل جلاله؟ إن هذا مناقض لمعنى هذه الآية. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم: إن أهل البدع ليس عندهم لهذه الآية معنى، وهي قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن معنى الإكمال أنه ليس هناك مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله جل جلاله، ليس هناك مجال لأن يدخل فيه شيء يقرب إلى الله جل جلاله. وإذا كان كذلك فكل شيء أحدث بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة ضلالة، يدعي صاحبها أن الدين ناقص وأنه يريد إكماله لأنه لم يكفه ما جاءت به الشريعة. لهذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما رواه عنه ابن الماجشون: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لهذا كان كل محدث لبدعة مدع أن الدين لم يكمل، إما بلسان حاله أو بلسان مقاله وهو أعظم والعياذ بالله.
نعم، ولهذا ليس هناك في الدين بدعة حسنة، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة. فمن زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن النبي خان الرسالة، لأنه إذا عرفنا أن البدعة ما أحدث في الشريعة معنى ذلك أن النبي لم يفعلها، فكيف تدعي أن النبي لم يفعل شيئا وهو خير؟ ولهذا إذا قال الواحد الاحتفال بمولد النبي خير، أو أذكار كذا خير، أو صيام أيام معينة في رجب خير، أو ذبيحة خاصة في وقت معين خير، نقول إذن هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي لم يكمل دينه حتى أكملته أنت، لأن هذا الشيء هو من الدين أم لا؟ إن قلت من الدين فلابد أن يكون النبي قد بينه، إن قلت لم يبينه النبي فقد كتمه طالما أنه من الدين. وهذا تكذيب لقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، إذن كمل الدين. فكونك تدعي أن الدين فيه شيء لم يكمل، أو ولو رفضت ذلك بلسان حالي مقالك تقول لا يا شيخ أنا ما أقصد، والله أنا أقصد يعني أن هذا خير والشارع قد أتى بجملة الخير، نقول أتى بجملة الخير وبتفصيل الخير، فلا يصح أن تفصل فيما يتعلق بالعبادة شيئا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبادة مدارها على التوقيف. نعم، وكفى أهل البدع ذلك. ولهذا إخواني انتبهوا إلى هذا الملحظ وأنتم تناقشون من يكفر بالحكم غير من ظلم مطلقا بدعوى أن هذا تشريع ما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وأنهم يكفرون بذلك. نقول والبدع أليست تشريعا لما لم يشرعه الله؟ فهل أنتم تكفرون أصحاب البدع؟ يعني من أحدث بدعة في الأذان قال أشهد أن سيدنا محمد، طيب هذا عندكم كافر ولا مسلم؟ إن قالوا مسلم نقول كيف وهو أصلا شرع الآن زيادة سيدنا شرعها، وهي لم يأتي بها الله سبحانه وتعالى، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا تشريع. بالعكس، إن الإحداث في البدع لربما يكون أعظم من الإحداث في قانون لم يأتي به الشرع. لماذا؟ لأن صاحب القانون لا يتعبد بقانونه، وأما صاحب البدعة فإنه يتعبد ببدعته. ولهذا ما البدعة كما عرف الشاطبي وغيره من أهل العلم هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، مخترعة في الدين تضاهي الشرعية على نسقها، يقصد السالك بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يضع قانونا ما عنده هذا الغرض وعليه، فيكون هذا أشد. فلئن كفرت بمطلق الحكم غير ما أنزل الله فكفر من باب أولى بمطلق الإحداث في دين الله عز وجل. انتبه يا أخواني تذكروا هذه، فإنها نقطة مهمة جدا وأنت تواجه هؤلاء الذين يقولون بالكفر المطلق لمن حكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى دون تفصيل. فنقول هذا الكلام يلزمك أن إيه؟ أن تكفر أيضا كل من قال ليقول أشهد أن سيدنا محمدا تقول هذا كافر، والذي يحدث بدعة في الذكر تقول هذا كافر، لأنه إنما يريد أن يتقرب بشيء لم يرد به. أم له شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ لماذا تجعلها في الحكم غير ما أنزل الله فقط؟ وأولى منها أن تجعل البدع أصلا، أم له شركاء شرعوا له من الدين؟ شرعوا له من الدين، فإن أصحاب القوانين ما شرعوا من الدين، إنما شرعوا قوانين دنيوية خالفوا بها. نعم خالفوا بها فيكون عاصيا، ترك واجبا لكن ما تعبد بهذا. ولهذا إذا نسبه إلى الدين وقال هذا كتاب ربنا وهذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو هذا أفضل، أو هذا مثل ما جاء به الشارع، فإنه يكون كافرا، وهذا أقرب لصاحب البدعة منه إلى صاحب القانون. ولكن للأسف الشديد لا يتكلم هؤلاء في البدع ولا يعنيهم شأنها ولا يهتمون بأمرها، إنما الدين عنده كما عند عبد المقصود
لا يبالي مثلا وامثاله من التكفيرين لا يبالون يا اخواني ببدع الموالد وبدع القبورين وبدع الاخوان وبدع التبلغيين، بل يرفعون قدر الاخوان وقدر هؤلاء، يرفعون قدرهم. اما سئل عبد المقصود حينما سئل عن الاخوان انت من الاخوان او كذا، قال لا انا لست من الاخوان في التنظيم وكذا، ولكن انا معهم قلبا وقالبا. طب انت مع الاخوان قلبا وقالبا فيما ابتدعوه من دين الله؟ ضحك. اخر شيء يا اخوان على فكره في الاخوان اتكلم فيه ضلالهم السياسي، لكن اعظم من هذا الضلال السياسي الضلال العقدي الذي عند الاخوان، الضلال العقدي الذي عند الاخوان، طريقه الحصافيه، طريقه حسن البنا، والطريقه المرغانيه السودانيه التي تقوم على وحده الوجود، اعتقاد ذلك والتي زكاها البنا وله الشرف كما يقول، يعني انه يكون من مؤسسي او من المؤسسين، او هذه الطريقه المرغاني هذا من مؤسسي جماعه الاخوان او غير ذلك، فكانوا يجتمعون على اي شيء ولو خالف العقيد. فالشاهد يعني انت معهم ايه، فلا يهتمون بمثل هذا. حتى الشرك الاكبر ما يهتمون، اليسوا هم القائلين دعونا من شرك القبور وتعالوا الى شرك القصور؟ ما عندهم إلا هذا، ما عندهم إلا الحكم غير ما أنزل الله. صحيح يجب الحكم بما أنزل الله، واجب من الواجبات، إذا تركه الإنسان أثم أثم، لكن البدع. ولهذا يا أخواني ما فتننا الحكم بغير ما أنزل الله في ديننا، فكلنا يعتقد أنه حرام، لكن فتننا الحكم بغير ما أنزل الله على طريقة هؤلاء لما دخلوا السياسة. فتنا ليه؟ لأن صارت الديمقراطية أبوابها في البخاري ومسلم، باب ما جاء في العمل بالدستور، باب ما جاء في التصويت عليه، باب ما جاء في الانتخابات، باب ما جاء في فضيلة مشاركة المرأة، باب ما جاء في فضيلة السياحة، باب ما جاء، وضعوا لها كتابا كتبا، وصار كأنها أبواب من كتب أهل العلم. ولعلكم رأيتم رسالة مؤخرة لحزب النور وهو يرد على شبهات الدستور، يعني شبهات المعترضين على الدستور، شبهات رد الشبهات، كأنما يرد شبهات على توحيد الألوهية، أو شبهات حول الأسماء والصفات، أو شبهات حول الإيمان بالقدر، أو شبهات كذا وكذا. فالشاهد من هذا أنك إذا تكلمت مع أحد في قضية الحكم بغير ما أنزل الله فاستحضر جيدا الكلام في البدع، استحضر جيدا الكلام في البدع، فإنه لا يستطيع أن أرد عليك بهذا، لأن هذا من باب أولى، لأنه إحداث في الدين على طريقة تضاهي الشرعية. إنما القانون ليس إحداث في الدين على طريقة تضاهي الشرعية، إنما هو يعلم أنه آثم وعاصم ووضع قانونا زي اللي بيحلق لحيته. ها اللي بيحلق لحيته، بتحلق لحيتك ليه يا سيد؟ خالفت أمرا وواجبا أوجبه الشارع عليك، هل تقول هذا الرجل دعك منه يا شيخ هذا كافر، إنه يحلق لحيته كل يوم، وما يحلق لحيته كل يوم إلا هو يستحل ذلك؟ نعم. كويس جميل، فيه وقفتان. الوقفة الأولى يعني أنت تدعي الجهل في كل هؤلاء الذين يحدثون فيه، طب إن أعلمناهم السنة وعمل بالبدعة، أعلمنا الحاج محمد اللي بيأذن في المسجد ومصر على إن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يا عم محمد لم ترد، يقول لك يا ابني أنا بحب النبي، يا عم محمد تحب النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فعمك محمد مصر على شهادة أن سيدنا محمد، يا ترى نكفر عمك محمد؟ فنقول طيب إذا سلمنا ذلك، طب من أعلمناه تكفرونه؟ هذا واحد، لا يستطيعون ذلك. الأمر الثاني إذا قالوا فأما الحكم هذا بغير منزار فهم يعلمون، وهذا دليل على الاستحلال. نقول إذا كان الإنسان إذا فعل المعصية وكررها وأصر عليها إذا كان دليلا على الاستحلال، فكل أصحاب اللحى التي يحلقونها مستحلون، وكذلك كل المتبرجات مستحلات لأنها تتبرج كل يوم، والراقصة مستحلة، والمغنية مستحلة، والممثل مستحل، والممثلة مستحلة. إذن كل أصحاب المعاصي مستحلون، وبالتالي أتينا منهج التكفير في كل بابه. ما يستقيم لهم شيء ولو قال بذلك من قال، ولو قال وأفضل أن نعتصم بكتب السنة. كتب السنة التي ذكرت التمثيل بالحكم غير ما أنزل الله على المعاصي التي ورد فيها وصف الكفر وليست مخرجة من الملة، كما ذكر ابن أبي زمانين، وكما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام، وكما ذكر أهل العلم في كتبهم، كلهم ذكروا هذا والحمد لله، ذكروا واستدلوا بالآيات على الكفر دون دون الكفر، كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله عنه. تقول بقى أصل لو حكم في قضية أصل ما كانش أيام زمان بيحكموا، هذا كلام آراء، هذا كله آراء وأقوال دعوكم منها. نعم.
قال إذا كان كذلك
وجب، وأفضل شيء أخواني في قضية تتبناها ألا تشعر فيها بمعارض قوي يصلح، إنما إن قوي عندك من باب بيضعف من باب آخر، إن قوي عندك من باب يضعف في باب آخر. فزي مثل هذه القضية، ماذا عساك أن تستدل ولو كنت ابن إبراهيم ولو كنت أحمد شاكر، مع أن يعني لهما ما يبين، لكن نقول ولو قال بذلك ماذا عساك أن تستدل؟ هتقول هذا تنحية شرع الله، وهؤلاء الطواغيت، وهؤلاء ما فعلوا إلا، وهؤلاء عطل، قول زي ما أنت عاوز. هؤلاء أيضا الحلق اللحى أخفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التبرج، وهؤلاء الذين فتنوا الأمة والشباب، وما ضل شاب إلا بامرأة. نحن نتكلم في باب واحد، نحن لا نتكلم عن جريمة الحكم غير منظر الله، فهذه ما ينازع فيها أحد، نحن نتكلم عن باب واحد ألا هو باب التكفير. فماذا عساك أن تستدل؟ أم لهم شركاء شرع لهم من الدين، والبدع كذلك، كل معصية هكذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكذلك من فعل معصية فإنه لم يحكم الشريعة فيه. فهذه الآيات، ولهذا قال ابن الزبير، قال الزبير بن عوام في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، قال أظن أنها نزلت في الأنصاري، الأنصاري رجل الأنصاري الذي قال للنبي أن كان ابن عمتك، ومع ذلك ما كفر ويقول أن كان ابن عمتك، مع أنه لازم ذلك مصيبة لو أنت أعطيت باللازم، هذا لازم ما في أقوى منه، ومع ذلك النبي ما كفر، اكتفى أن يقول أن يعاقبه في السقيا، وقال يا زبير اسقي يا زبير ثم اسقي يا زبير. نعم، كذلك في قضية العذر والجهل، ماذا عساك أن تستدل؟ أحد الأخوة بيقول أمس يقولون يا شيخ ما في اللي بيقع في الشرك وقع الشرك عليه، ما في حاجة اسمها نستفصل وكذا وكذا، اللي يقع فيه هذا خلاص يقع في الشرك وفي كفر وكذا، ما في تفصيل. نقول طيب خلاص معاذ كافر على قولكم هذا لما سجد، تقول لي بقى سجود عبادة، سجود تحية وجدرانة، السجود نفسه أنت الآن تقر قاعدة ألا وهي قاعدة عدم الاستفصال، خلاص يبقى معاذ كافر. والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كذلك، وعائشة لما قالت مهما يكتم الناس يعلم الله يا رسول الله، وهكذا هتقول لا، والذي قال اللهم أنا أنت عبدي وأنا ربك كذلك، تقول أصل هذا أخطأ. أخطأ وهذا جاهل، وليست التي معك بأه الأب التي معي. فانتبه، شوفوا، خلي بالكم إخواني، القاعدة ما تناقض. ولهذا أنا أقول لك من مما يدل على سلامة ما تذهب إليه في مسألة أنك لا تتناقض فيها، وأن القاعدة قبل أن تقولها فلا بد أن تكون قد صبرت ما فيها حتى لا تتناقض. فإن قلت من وقع وقع عليه، خلاص نقول طيب الذي قال اللهم أنا عبدك، اللهم أنت عبد أنا ربك، وقع في هذا، هذا مكفر خلاص. تقول لا أصل أخطأ، نبيل إن أخطأ تمام، وأصلا جاهلا، يبقى نعود بقى القاعدة، تبقى قاعدتك ونقول بقى هل جاء العذر أو لا، يبقى ده بحث ثاني، بحث آخر. لكن البحث اللي هو من وقع وقع، هذا بحث، يبقى أنا أقول بكل الإطلاقات، ولا ينبغي هنا أن تقيد إطلاقا دون إطلاق. لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، إذا ما عنده إيمان بالقدرة. والله غفر له، ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال خشيتك يا رب. إذا عنده إيمان نجى به اللي هو الخشية، ما هدمه تلك الكلمة. لو أنك قلت بالعموم خلاص رجل يشك في قدرة الله، يقول شيخ الإسلام والبعث كمان، يعني عنده مكفران، القدرة والبعث، لأنه لا يقدر الله على بعث هذا، تمام؟ يبقى إذا يكفر بهذا ويكفر بهذا، لتقول لا أصل هو، أصل هذا إيه؟ ليس شركا، هذا في غير الشرك، هذا في غير شرك. نقول من أين جبت التفصيل هذا؟ من أين أتيت بهذا التفصيل؟ النبي ما فصل يا أخي صلى الله عليه وسلم، النبي ما قال وهذا رجل إنما أعذر لكونه كان في كذا وكذا. وهل فرق بين الشرك وبين الكفر؟ إذا إذا قعدت القاعدة فلا تتناقض فيها، فماذا عساك أن تستدل؟ ولهذا الذين يقولون الجهل عذر ولكن مناطه غير متحقق، ونحن لا نعذر الآن لأن الناس فيها تفريط وكذا وكذا، هذا من جهة الاستدلال يعني مقبول، لكن أنا أناقشه بقى أنه الأزمان تختلف والأماكن تختلف وكذا تختلف والأشخاص يختلفون والمسألة تختلف، ولقد أتى زمان وإنه لا يأتي على الناس زمان لا يدغون فيما صلاتهم ولا صيامهم ولا كذا، فلا يعامل الناس يومها بما أعامل به أنا الآن، خفاء المسألة وظهورها يختلف، الشخص نفسه يختلف، لكن للبحث مجال. فماذا عسى أن تستدل؟ ولو كل أئمة الدعوة قالوا بهذا، لو افترضنا يعني، فماذا عسى أن تستدل؟ ماذا عسى يعني؟ ماذا عسى؟ من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، هذا الذي عندك ليل نهار تقول هذا الكلام، ولهذا تتناقض كلام أئمتك، كلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيمية وكلام كذا، تحاول أن تتعسف فيه تعسفا علميا لا يقبل. التفريق بين الكفر والعقوبة، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لما قال وإن كنت لأكفر من عبد قصده العقوبة ليس قصده، ابن تيمية قصده العقوبة مو بقصده، ومر معنا كلام ابن تيمية في الدورة الماضية لما قال أما الكفر بكذا وأما العقوبة بكذا، كما مر معنا، تعسف تعسف. لا ده لم يكتمل رسوخه، ده كان في الأول لما كان خايف، وثم خايف مين؟ هو شمل بيلي، إذا كان شمل بيلي بيخافش يبقى ابن عبوه يخاف، حاجة عجيبة. صحيح حاجة عجيبة، يعني معروف كده، يعني أحمد ابن تيمية ابن عبوهاب لا تذكر كلمة الخوف مع هؤلاء بالذات، لا تذكر كلمة الخوف مع هؤلاء، لأن هؤلاء بالذات أعلام في إظهار الحق أيا كان. ابن عبد الوهاب الذي أخرج الله به أمة من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ابن عبد الوهاب الذي جاهد بالسيف والسنان والحجة والبيان، ابن عبد الوهاب الذي طرد من بلد إلى بلد، ابن عبد الوهاب، تقول إيه؟ فما عندك إلى التعاسف. فالشاهد القاعدة التي تستدل بها لا ينبغي أن تعارض. وبعدين حتى لما تأتي مثلا، طب ابن عواب لم يكفر فلان وابن تيمية لم يكفر فلان، طب ده وقع عمل في المسألة المنوطة، يعني أنت الآن تكفر المستغيث بغير الله. طب ابن عبد الوهاب ما كفر صحيح البكري ما كفر المستغيث بغير ما أنزل الله المستغيث بالله زي البكري اللي صنف كتابا في هذا. طيب ما ردك؟ يقولك والله خلاص ويأخذ من قولهم ويرد. الله عجيبة. طب وعلام لم يأخذ من قولهم ويرد في غير ذلك؟ طب فلان لا والله ما يكفروا العلماء. ليه كفروا العلماء؟ هو نتوقف في من في تكفير يهود ونصارى حتى يتم العلماء؟ أبدا. أنا أكفر يهود ونصارى بنص القرآن. فإذا كان هذا عندك أمر ما يحتاج إلى بلوغ القرآن ولا يحتاج إلى بلوغ حجة فعلما أتوقف فيه؟ فلا تجد. ولهذا تجد الواحد فيهم ينقل لك إيه؟ لا ده الشيخ إسحاق قال الشيخ يا أخي إسحاق وعبد اللطيف وسحمان وابن عبد الوهاب وابن تيمية. السؤال يا أخي ما الدليل؟ ثم تنظر تعليل الدليل عند هؤلاء. ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ إيه القاعدة؟ ولهذا ابن تيمية لم يضطرب في قاعدة أبدا. لعل الجهمية اضطرب حتى ويقولك أصل الجهمية المراد بهم الأشاعرة. الأشاعرة أصل الأشاعرة إيه؟ جهمية بهذا المعنى. ابن تيمية يصرح يصرح جهمية من؟ جهمية القائم بخلق القرآن، جهمية معطلة الصفات، ليس جهمية الأشاعرة. فيحتاج الإنسان إلى ماذا؟ إلى أن يتعسف في استعمال القاعدة التي ينتمي إليها. لكن قاعدة الحق لا تتعارض. ولهذا تمشي معك. شوف الذي قال إن قدر الله علي، الذي سجد، الذي قال اجعلنا ذات أنواط، الذي قالت مهما يكتم الناس يعلم الله، الذي اللواتي قلنا وفينا نبي يعلم ما في غد، الذي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، الذي قال أن كانت بعمتك، الذي قال الباب واحد، ما في تعارض، ليس هناك تعارض. أما فيما يتعلق بالنوع فنعم، قل من قل من صح، من صاف، من ذبح، من كذا، من دعا، من كذا، فهو المشرك بالله. ربع مر معنا في رسالة أئمة الدعوة أبطين ينقلون كلاما كثيرا عن أبطين. ماذا مر معنا اللي حاضر معنا؟ وقال ابن أبطين هذا كذا، وهذا هو الشرك، وهذا هو الكفر، ومن فعله فهو كافر. ثم قال لك وهذا على ما قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب على أن هذا إيه في النوع، أما المعين فاحتاجه فبعد إقامة الحج. هذا يقول أبطين، هذا الذي يقول أبو بطين. وفي رسالته في الرسالة المشهورة في الانتصار للموحدين يقول هذا الكلام من أولها، ومن 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 ومن، حتى يأتي في ربع الرسالة الأخيرة فيقول وهذا فيما يتعلق بالإيه بالنوع. أما المعين فإذا قامت عليه الحجة الإيه الرسالية التي من أنكرها. فالشاهد يعني من هذا كل يا أخواني أن مما يجعل المسألة مستوية عندك مطمئنا أنت إليها أنك لا تقع في تناقض. ليه؟ لأنك تورد عن نفسك التناقض قبل التبني. الإنسان ما يحابي نفسه، أنت لست معتقدا ثم تستدل، لا، ولكنك تعارض نفسك أنت الأول وتورد الإشكالات وتورد كل الشبهات، وهل بعد ذلك يسلم لي هذا الكلام أم لا يسلم لي هذا الكلام. فإما أن ينتج عندي عدم راحة فأكون متوقفا، فأقول والله أنا متوقف في المسألة، أنا متوقف ليه؟ لتعارض الأدلة عندي وتعارض كلام أهل العلم، أو يترجع عند أحد الجانبين، بس يكون عامل حسابي على إيه؟ على المضاد الشبه. وكيف الرد عليه؟ الذين يقولون بالجرح والتعديل الآن، تمام، حينما يضعون القاعدة وتناقضون فيها. أنا لا أقول التناقضا، أنا لو أنكر على واحد الآن تسجيل مع شيخ يبقى في كل هذا لابد أن أنكر، لأن القاعدة واحدة، وأنكر ما هو أولى وهو أن يأتيني كلام غير تسجيل، لأن ما يدريني أنا المعتبر عندي مثلا كلام الفوزان
واحد ينقل عن فوزان ما لم يكن مكتوبا او مسموعا ما اخذه، طالما انا ارد ايه، لكن ارد تسجيل هذا واقبل تسجيل هذا، ارد التسجيل واقبل من غير تسجيل، يبقى ما ينفعش. يبقى لما اضع قاعدة اتحكم ماذا؟ اتحكم اليه. طيب لو انا اطعن في واحد لانه في بلده قبر يعبد من دون الله، يبقى اذا اطعن في كل واحد في بلده قبر يعبد من الله، اذا اطعن في النبي لان في بلده 360 صنما يعبدون من دون الله. فما الرد؟ مثل ما كانوا يقولون لكم اصحاب الثورات، هنسيبها لمين؟ ثم انت ترد عليه مباشرة والنبي سابها لمين؟ انت لست اغير على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. قد ترك النبي مكة وترك الاصنام حول الكعبة وقد نهى، فلما لم يقدر على هذا انتقل الى المدينة ليبدأ من دعوته، دعوة الدولة الى الاسلام. فلا تنتظر ان احد ينتقدك، ان احد ايه ينتقدك. صالح على الشيخ حفظه الله، الشيخ صالح افتفته غلط في مسألة المشروع هذا، غلط فتوى غلط، لكن هل يخرج الشيخ صالح يكون اخوانيا بهذا؟ لان المشروع قائم عليه اخواني، اذا هو اخواني. من قال هذا؟ فتوى غلط، كأي عالم يوجد فتوى غلط، لكن أن تحكم على الشيخ صالح بماذا؟ بما كتب من أرسخ ما كتب في هذا العصر في باب الاعتقاد، ككتابات العثيمين رحمه الله تعالى، كتابات الشيخ صالح والمعروف بالحربي الإخوان وغيره، لكن تخرج رجل لأنه كذا؟ أبدا. أو رجل صور أو له صورة مع فلان، طيب ابن باز العثيمين كل هؤلاء جلسوا مع فلان، فلا تتناقض في قاعدة من القواعد جرحا وتعديلا أو اعتقادا أو مسلكا من مسالك الفقه. أي مسألة إذا وضعت أمامك قاعدة تحكم إليها فتحاكم إليها بحيادية وإنصاف، حتى على نفسك. نعم. ومن هنا مثلا بعض الناس يدافع وينافح مثلا على ان السرقات وجدت في كتب بعض اهل العلم. لو افترضنا، ونحن قد رددنا على هذه الشبهة كثيرا يعني، لكن لو افترضنا انه وجد هذا، لكن انا كشيخ شرطي ان من نقل صفحة فهو سارق، او من نقل مقطعا فهو سارق، فيكون تحكمي الى ماذا يا اخوان؟ الى شرطي ولا قاعدتي. ولهذا احنا بنحاكم البخاري شرطه، وبنحاكم مسلم شرطه، ونحاكم كل عالم شرطه في كتابه، حتى ولو كان، ولهذا صار عندنا شرط البخاري شرط مسلم، شرط البخاري شرط مسلم. ويحاكم من يقول شرط البخاري الى شرطه، ولو كنت لا ارى، لكن اقول هذا الحديث ليس على شرط البخاري، لان شرط البخاري كذا وهذا يخالف شرط البخاري، اذا انا احاكم شرط مين؟ على شرط البخاري. يبقى اذا احذر الاضطراب في القواعد. نعم.
قال حفظه الله: اذا كان كذلك وجب على المسلم ان يتعرف على البدع والشبه التي يثيرها اولئك المبطلون اهل التأويل والتحريف، وما اكثرهم لا كثرهم الله.
امين.
فيعرف تلك الشبهات ويعرف الرد عليها، لأنه قد يأتي إليه من يحسن البدعة بأنواع من التحسينات.
نعم.
أو يلقي إليه بشبهة، فإذا انكشفت الشبهة بتعلم وتعليم كان المسلم في حيازة وحراسة من أهل الزيغ أتباع الهوى الذين قال عز وجل فيهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من هم الذين يتركون الأمر الواضح البين ويأخذون بالمشتبهات والمتشابهات هم أهل الزيغ. وأهل الزيغ قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. فالذين يتركون الأمر الواضح ويأخذون بالمشتبهات هم أهل الزيغ، لأنهم تركوا الأمر البين الذي بينه صلى الله عليه وسلم وأخذوا بأمور المشتبهات أو لم يأتي بها شرع المصطفى صلى الله عليه وسلم. لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة التي يذكر بها أصحابه رضي الله عنهم دائما: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فكان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه حتى لا يحدث في الدين شيء ليس منه. وجاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فكان مما أوصاهم به صلى الله عليه وسلم أن قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فهذه وصيته صلى الله عليه وسلم بعد موعظته التي ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فما كان أنصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، وما كان أرأفه بأمته، لا خير إلا دلهم عليه، ولا شر إلا حذرهم منه، كما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وهكذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن فأمر البدع أمر عظيم، وجامعتها والدليل الذي يجب أن يكون مع المسلم دائما في هذا الأمر ليزن به الأمور والأفعال هو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها وأخرجه صاحب الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم وعلقه البخاري في صحيحه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلماء: ثم حديثان هما ميزان للأعمال.
ميزانان.
ثم حديثان هما ميزانان للأعمال. أما الأول فهو ميزان للأعمال في باطنها، عمل الباطن الذي لا يظهر للناس، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فإن كانت النية صالحة خالصة لله عز وجل،
صالحة خالصة.
فإن كانت النية صالحة خالصة لله عز وجل، فهذا معناه أن الجهة الباطنة صحيحة. والثاني هو الميزان الظاهر الذي يوزن به العمل في الظاهر الذي يرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: ما ليس فيه فهو رد. فتوزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها حسنة مقبولة، وذلك بقدر
حسنة مقبولة،
وكونها حسنة مقبولة، وذلك بقدر ما فيها من الإخلاص.
نعم، إذن الأعمال توزن بميزان ظاهر وبميزان باطن. أما الباطن فما أشار إلى الإخلاص، إنما الأعمال بنيات. وأما الظاهر فما أشار إلى الاتباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت لك ميزان لظاهرك ولك ميزان لباطنك. ظاهرك من أحدث،
باطنك إنما الأعمال بالنيات. ولهذا العلماء يحكمون على الظاهر، أما الباطن فيتولاه الله سبحانه وتعالى. فأهل البدع ما يقال هؤلاء مخلصون، هؤلاء والله يقصدون، ما لنا بالباطن، هذا بينهم وبين الله، الله أعلم سبحانه. لكننا نحكم على الأشخاص بالظاهر، بالظاهر. ليه؟ لأن الظاهر نعلمه، خالفت بقولك خالفت بفعلك يقالك ارجع إلى السنة. نعم. إيه نعم، لا شك البطل ما أعلمنا الله، البطل ليس فتنة ما نعلمه. ولهذا المنافق الذي يظهر الإسلام حكمنا له بالإسلام بظاهر، وأما باطنه مع كونه الكفر والعياذ بالله إلا أن الله يتولى، وليس لنا أن نحكم بالباطن عليهم. نعم.
فتوزن الأعمال في الباطن من جهة صلاحيتها وكونها حسنة مقبولة، وذلك بقدر ما فيها من الإخلاص. وتوزن الأعمال الظاهرة فيما يرى، فيما يرى الناس، وذلك بقدر ما فيها من اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهما ميزانان لا يشذ عنهما شيء من الأعمال.
نعم.
ولقد كان من الابتداع العظيم بعد القرون المفضلة الابتداع في أنواع الاعتقاد، الابتداع في مسائل الصفات، بأن يجعل العقل محكما بأن يجعل العقل محكما على الغيبيات، ومن ذلك صفات الله عز وجل. وهذا قدح صريح فيما جاء عن الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيد الله عز وجل طائفة من عباده المخلصين ليميز بهم بين ما يجب لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فيظهرون الحق على الباطل، ويضحضون شبه المبطلين والمتأولين أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشبههم، كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الرسالة التي بين أيدينا. وكان من هؤلاء المخلصين الصادقين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتصدى لهؤلاء الجهال والمغرضين أهل البدع والأهواء، وشمر عن ساعد الجد ليدك قلاع الباطل وحصون المبطلين. فكم كان الخطر عظيما، لكنه رحمه الله أبى إلا أن يحمل الأمانة على عاتقه ويؤديها خير أداء، ويجدد لهذه الأمة من درس من معالم الدين. وكان مما خلفه شيخ الإسلام رحمه الله من الردود والرسائل على أهل الزيغ والباطل هذه الرسالة، الفتوى الحموية الكبرى، فكانت من أقوى الردود على طوائف الباطل الذين خلفوا النصوص وراءهم ظهريا، وأعموا أعينهم وأصموا آذانهم عن الآيات البينات الواضحات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا كل متشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وبين رحمه الله أن الواجب ألا يتعرض لصفات الله عز وجل بتأويل يخرجها عن ظاهرها، ولا يتعرض لها بمجاز يخرجها عن حقيقتها. فالإيمان بها على ما دل عليه ظاهرها، وعلى ما دلت عليه حقيقة اللفظ الإفرادية أو التركيبية، مع نفي المثيل عن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبين
نعم، يعني نحضر أمرين، نحضر تأويلا نخرج به عن الظاهر، فإذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، قلنا بظاهرها استوى بما هو في اللغة على وارتفع، ونحضر من مجاز يخرجها عن حقيقتها. فالظاهر استوى، الظاهر اليدان، الظاهر الوجه، وإذا ذكر الوجه وذكرت اليدان فاليدان الحقيقيتان والوجه الحقيقي، فنحذر من مجاز يدعى أن هذا كناية عن كذا وأن هذا إشارة إلى كذا، ونحذر أيضا من تأويل يخرجها عن ظاهرها في اللغة. ولهذا قعدوا قاعدة، وهي أن الأصل الأسماء والصفات إمرارها على ظاهرها. مرارة عابرة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
وبين رحمه الله أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في
مما
طريقة
مما أتى من تعارض في مثل قواعد التي ذكرناها في أهل الباطل، لأن هؤلاء مثلا قد يأتون في نصوص أيضا في نصوص فيجرونها على قاعدتهم ونصوص ما يجرونها على القاعدة. ما ذكره هذا التكفيري في مسألة الحكم بغير منظر الله لما قال إيه عن منبر، أو العذر بالجهل لما قال إيه عن منبر، الأول كان يقرر إيه؟ أي نعم كان يقرر إن ما وقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة، ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه مباشرة. فاستشكل عليه واحد وهو يخطب على المنبر، هذا على حسب ما بلغنا أخ هذا في مسجد مصطفى العدوي، أخوه على المنبر يقرر هذا، فرد واحد عليه وهو على المنبر قال مسألة خلق القرآن، القرآن عند جميع العلماء قالوا خلق القرآن هذا كفر نوع، ما في إشكال عند العلماء كلهم. وقد نقل للكاية رحمه الله تعالى أكثر عن أكثر من 500 إمام القول هذا، وألمح إلى ذلك ابن القيم في الكافية عن 50 في عشرة القول بالكفر هذا. فماذا قال؟ شوفوا بقى ماذا قال. قال أصلا هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، لأنه ما يصلح معه لأن يقول ذلك، لأن لو ما قال إنها خلافية وإنه إجماع أن هذا كفر نوع، إذن سيلزم بإيه؟ سيلزم بتكفير الأعيان مباشرة، وبالتالي خالف أئمة الإسلام، يبقى لابد أن يقول المسألة خلافية فيقع أيضا في مخالفة مين؟ أئمة الإسلام. فلابد من التناقض طالما أن الإنسان ماذا؟ لا يتقن قضيته. لكن انت لو اورد عليك اي اشكال في هذه المسألة، يعني ماذا عسى مثلا ان يورد عليك مثلا في هذا مثلا اي اشكال سيورد عليك، انت مستعد له، انت مستعد له. نعم.
وبين رحمه الله ان المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة انما هي
لهذا شيخ الاسلام اورد على هؤلاء. أنتم يا معتزلة خرجتم عن الظاهر بتأويل، يا أشاعرة خرجتم عن الظاهر بتأويل، قلتم اليد بمعنى كذا وكذا. طيب قلتم هذا إلا سبع صفات، استثنيتم سبع صفات، طيب لماذا استثنيتم؟ ولهذا المعتزلة من جهة العقل أسلم، لأنهم عطلوا الصفات كلها ما استثنوا شيء. أما أنتم قلتم بالمنهج في السبع صفات وحرفتم الباقي، يلزمكم القول في الباقي على ما قلتم في السبع، الإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر وكذا. طيب لو قل هم شبهتهم حرفوا في الصفات لأن مقتضى القول بالظاهر المماثلة، لو قلنا بالظاهر في أن النزول حقيقي وأن كذا هذا يقتضي مشابهة ومماثلة الله لخلقه، ها؟ طيب نقول أيضا إثباتكم الإرادة إثباتكم السمع إثباتكم البصر يقتضى أيضا مشابهة ومماثلة بالخلق، ولهذا قال الشيخ يسمون كده، قال يلزمكم هذا. فهذا تناقض، هذا تناقض. لماذا أصلا أنتم قلتم في سبع صفات بغير تأويل، قلتم بها على الظاهر ولم تؤول وأولتم سائر الصفات، يلزمكم هذا، يلزمكم هذا. نعم.
وبين رحمه الله أن المنهج الصحيح
مثل عبد المقصود كم وقع في التناقض، كما قلنا لكم عبد المقصود يفتي بأن الحاكم المتغلب وبيعتبره أمر غريب، يعني أمر غريب أو عجيب أن الناس لا تفهم هذا، يعتبر الحاكم المتغلب المتغلب له السمع والطاعة وإن قتل الناس وإن فعل وإن فعل، لما كان يقرر للمين؟ الحاكم الإخواني. طيب لما تغلب حاكم آخر قال لا ده احنا نجاهد ونحاربه بالجيش نعد الجيوش، بس إذا لم نكن نقدر على إعداد جيش فلنقم بهذه العمليات التي ترعبه، العمليات من حرق وقتل الناس بعض الناس وكذا من أجل إرعاد. طيب القاعدة هنا لماذا اختلافات؟ طيب أنتم كفرتم شريعة الملك فوز السعيد، شريعة الملك، الملك لما يصرع يبقى ليخرج عن شريعته يبقى كافر، يعني يحكم غير منظر الله، الذي يحكم غير شريعة الملك كافر. طب فلما جاء الإخواني فحكم بغير شريعة الملك، هذا الرجل أحسبنا الصغير، هذا الرجل طب المناط إن إخواني أو غير إخواني، ولا المناط الصفة التي يحكم بها؟ ما المناط؟ ما المناط؟ فيقع التناقض، فيقع التناقض. لما وضع الإخوان حزب النور أيديهم في معجبة الإنقاذ، لا ده هذا الكفر البواح، لكننا لا نكفر أعينهم باحتمال شبهة. طب ولما يضع الإخوان أيديهم في يد كل أحد إنقاذ غير إنقاذ، فلماذا لا ينزل الحكم عليهم؟ نعم أولا لا داعي لكل هذه التفصيلات. هو جاء أي واحد يأتي، كل هذه التفصيلات ليست محلة للحكم. الحكم من تغلب على المسلمين وصارت له القوة يصار له السمع والطاعة. وصف إيه؟ لا يعنينا هذا وصف، ما يعنينا إلا وصف واحد. لا نتكلم عن قضية بارك الله فيك، ما نتكلم، هذا ما يصلح عندنا، هذا ما يصلح، ما هو بدخل، يفضل إلى آخر الزمان، ونحن نبقى إلى آخر الزمان نسمع ونطيع. وإلا إذا ما أعجبك ولا أعجبنا نبقى في قتل ودماء، ها؟ فأي الأمرين تختار؟ فنحن نتبع الشرع، ما نتبع العقل ولا العواطف ولا كذا ولا غيره، إنما نتبع الشرع. الشرع ما هو؟ من تغلب على المسلمين صفة واحدة هي التي لا تجعله إماما، ألا وهي صفة الكفر. لكن تقول بقى جبنا عدم، جبنا حد، أجبنا كلام هذا قبيل، الكلام هذا ليس له أوصاف شرعية، كلام عندنا مسلم ما لم يكن كافرا. أنت تريد أن تغير، غير نفسك وغير أمتك وغير مجتمعك، سوف ترزق واحدا من المجتمع. فإذا كان المجتمع كله قشطة سيأتيك الحاكم القشطة، وإذا كان المجتمع كله جبنة قديمة سيأتيك الجبنة القديمة. يبقى أنت أصلح، إن الله لا يغير من القوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إنما كل هذه الأوصاف، إنما الأوصاف دي تنفع على القنوات، تنفع في المجالس، لكن ما تصلح في تقعيد أهل السنة. هنا ما يكون الكلام، هنا يكون الكلام بالشرع. وما الكلام بالشرع؟ أن من تغلب مهما كانت صفته بظلم أو عدل فإنه يكون. ولهذا نحن نذكر هذا على عمد المقصود. ليه؟ لأنه يقرر هذا حتى ولو حكم، حتى ولو قتل المتغلب الناس. والسؤال لماذا غيرت هذا وتقاتل بدعوى أن الحاكم يقتل الناس وأنت الذي قررت أن من قتل وتغلب فإنه يسمع له ويطاع؟ إذن هذا مناقضة. فالإنسان يفعل إيه؟ يفعل القاعدة الصحيحة وعليه. فقاعدة الدكتور الآن قاعدة لا يمكن تنضبط. هو عنده أنه فلان ده مثلا لا يصلح أنه جبن قديم، هو بقى يجيب القشطة، هو لا ده مخلل، ده منفعش، ده مخلل، ده هيجيب واحد تاني أقول لا ده شربات، وهكذا. يبقى لن يستقيم الأمر، لأن القشطة عندك مخلل عندي، والمخلل عندي قشطة عندك. نحن نريد قاعدة تحكم علينا جميعا. القاعدة اللي تحكم علينا جميعا هي قاعدة الشرع. وما قاعدة الشرع؟
أن من تغلب بغض النظر عن صفته من يكون كافرا نسمع ونطيع، سمعنا له وطاعتنا وسؤالنا حقنا من الله سبحانه وتعالى، يصلح الله عز وجل به من ولاه الله أمرنا. وبالتالي إذا نصحت أنت ونصحت أنا، وإذا فعلت أنت وفعلت أنا، الآن أنت في مؤسسة، أنت بتروح مثلا وحدة بيطرية، لو دخل عليك واحد قال أنتم بتشوفوش شغلكم ده، أنتم مش عارف إيه، لأنك أنت ظالم بالنسبة له، أنت إذا ما ادتلوش أنت بتصرف له حقنة، لو ما ادتلوش أنت تبقى أنت ظالم، البلد ضايع أنت جاي تقول على الحقنة وكذا، وامسك فيك وهضربك وهعمل واسويك ومش عارف ايه وابطحك وكذا، انت ظالم عندي. انت ظالم ليه؟ ليس لانك لم تعطيني حقي، لانني انا انظر الى حقي على انه قدر معين، ما لم تعطيني هذا القدر فانت ظالم حتى ولو كان هذا حق. اذن مسألة لن تنتهي، مسألة لن تنتهي. اذن سنحال على ايه؟ سنحال على اوصاف غير منضبطة. لهذا لما حالنا الشارع على وصف منضبط استرحنا، فلهذا لا نريد ان نفتح ايه اي ملف، ده وحش ده حلو ده قتل ده مقتلش ده راح ده جه، من اللي على الحق ومن اللي على الباطل، كل ده لا يعنينا، احنا مريحين راسنا. انما ليه؟ لان القاعدة عندنا ان من تغلب وجب السمع له والطاعة، وعلينا ان نحن ان نصلح وان نبين وان وهكذا. يبقى هنا الإحالة على وصف منضبط ليس على وصف إيه؟ غير منضبط. ومن هنا الباب هذا هو الباب الذي فتح شرا على الأمة، هذا الباب الذي قتل علي. أنت إيه رأيك في علي؟ قشطة علي عندك قشطة، لكن عند عبد الرحمن إيه؟ هو الجبنة القديمة، لا الجبنة القديمة بينتفع بها هو ولا حاجة، هو فاجر ينبغي أن يقتل، ولهذا قتله وطعنه في رأسه وهو يقول إن الحكم إلا الله ليس لك ولا أصحابك. يبقى لو جئنا لك بمن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هتقتل أنت، هتقتله أنت نفسك، هتقتله، تجيب السلاح وأنت المصلي، لأن عبد الرحمن هذا لم يكن عربيدا، عبد الرحمن هذا من أعبد أهل زمانه، من أعبد أهل زمانه. وعبد الرحمن هذا لما قتل علي رضي الله عنه قتله متقربا به الى الله، لا لا لا، ده هو لا يذبح الاضاحي ويذبح علي. ولهذا لما جاءوا للقصاص منه بكى بكى، فظنوه قد ندم على ما فعل، فلما قال له لماذا تبكي اجزعت، قال لا ولكنني ابكي انها نفس واحده، كان يتمنى أن تكون مئة نفس. لهذا الأسلوب أو الطريقة أو الفهم أو الفكر الذي أنت طرحته الآن هو فكر من؟ هو فكر من يجلس أمام وسائل الإعلام ويأخذ من يحكم العواطف، أو فكر الذي إيه؟ الذي يريد ألا تكون معصية على وجه الأرض في الحاكم أو في الإمام أو في كذا. لا، النبي ماذا قال؟ وبهذا يتوافق، أعطي لطبعي وعاطفة حقه وأعطي لظاهري حقه وامتثاله. قال ألا إنه من ولي عليه والي فرأيت شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله، اكره في نفسك، أنا لا أحب الظلم وأنت لا تحب الظلم وكذا وكذا، لكن لا يترتب علي ماذا؟ لا يترتب علي عمل في الظاهر، فهذا كراهة. وفي الجانب الثاني ولا ينزعن يدا من إيه؟ من طاعة. فتحصل المصلحة في الظاهر وتحصل الكراهة في الباطن، لأن المؤمن لا يرضى أن يكون أي أحد على معصية، لا حاكم ولا محكوم، لكن الذي يترتب عليه عمل ما هو؟ هو الذي يترتب عليه عمل هو ذاك. نعم.
وبين رحمه الله أن المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة إنما هي في طريقة السلف الصالح.
الله أكبر. نعم.
ومعلوم أن طريقة الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة والمنهج واحدة واضحة بينة،
ما فيها خلاف، ما فيها خلاف، العقيدة واحدة والمنهج واحد. ولهذا لما يقولون الصحابة اختلفوا العقيدة هذا كلام باطل، إذا اختلف الصحابة في العقيدة فأي شيء نتفقون عليه؟ إنما عقيدة الصحابة واحدة ومنهج الصحابة واحد. نعم، بل لا نقول الصحابة اختلفوا العقيدة، لم يختلفوا العقيدة، بل نقول أئمة السلف ما اختلفوا العقيدة، لكن كون واحد ممن ينتسب إلى
السلف لو خالف في مسألة لو خالف في قول نقول قوله مردود، لكن لا يقال اختلفوا. من أخطأ يقال أخطأ، لكن ما اختلفوا صحابة سلف الأمة ما اختلفوا. ولهذا سمي هذا الاعتقاد وهذا المنهج أصول، أصول ما فيها خلاف. ولهذا من خالف كان مبتدعا، من خالفها كان مبتدعا لأنها أصول. فإذا كانت الأصول محل خلاف إذن كيف تبدع من خالف؟ نعم.
فلم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل في مسألة من مسائل الاعتقاد.
اسمع، فلم يختلف الصحابة في مسألة من مسائل اللي هي الاعتقاد. لكن يأتيك الآن دعاة التحرر من المنهج الذين وصل غيظهم إلى أنهم يتغيظون من كلمة منهج. بعضهم يدعي السلفية ويقول أنا ما أدري يا أخي منين جابوا كلمة منهج، منهج 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 منهج، ما أدري منين جابوا كلمة منهج هذه. يعني حتى العباء المصطلح نفسه صار يقلق الايه المضاجع، من أين أتينا بهذا؟ ولهذا فتحوا الباب فترى محاضرة هي قاسم مشترك بينهم جميعا، وهي محاضرة ايه؟ الملائكة اختلفوا والأنبياء اختلفوا والصحابة اختلفوا والعلماء اختلفوا. يعني أيتها الأمة اختلفي، فإن الملائكة اختلفوا وإن الصحابة اختلفوا وإن كذا اختلفوا. الملائكة اختلفوا، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الأنبياء ايه؟ اختلفوا، فموسى وآدم. والملائكة اختلفوا فالرجل الذي قتل 100 نفس، شوف انظر إلى التمثيل. والصحابة اختلفوا، هل رأى محمد ربه أم لا؟ هذا هو المثال الذي ذكروا، وكلها أمثلة ليس فيها اختلاف قط مما نقوله، وهو الاختلاف المذموم القائم على القول وضده. حتى الصحابة لما اقتتلوا لم يختلفوا في المنهج والعقيدة. فأي عقيدة كان عليها علي لما قتل معاوية؟ وأي عقيدة كان عليها معاوية لما قاتل عليا؟ واحدة. نعم.
فلم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة من مسائل الاعتقاد، وكذلك التابعون لهم لم يختلفوا إلا في مسألة واحدة، يعني من تأخر، وهي مسألة هل يقال لفظي في القرآن مخلوق أو لا يقال.
التابعون التابعون ولم يختلفوا في هل القرآن مخلوق أم لا، إنما لفظي إطلاق المجمل هذا. لأن اللفظ إذا أطلق اللفظ قد يقصد به التلفظ وقد يقصد به الملفوظ. التلفظ الذي هو فعل العبد وهو مخلوق، وقد يقصد به الملفوظ وهو القرآن وهو غير مخلوق. هذا الإجمال في العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، هل يقال أو لا يقال؟ نعم.
وكذلك التابعون لهم لم يختلفوا إلا في مسألة واحدة، يعني من تأخر، وهي مسألة هل يقال لفظي في القرآن مخلوق أو لا يقال، كما قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. مع أن الصحيح أن هذه المسألة لا يطلق فيها القول بأن اللفظ في القرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لأن هذا القول مجمل يحتاج إلى تفصيل كما هو معلوم في تفصيله في موضعه.
أما من جهتي الإطلاق من جهة اللفظ فلا نقوله، أما من جهة المعنى فنستفصل، من جهة المعنى نستفصل، من جهة اللفظ لا نقوله. نعم.
فالحذر الحذر من كل سبيل فيه مخالفة للسنة، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف.
صحيح. نعم.
وقد قال الله عز وجل في أهل البدع أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل من شرع شيئا في الدين أو جعل شيئا في العقيدة على غير ما عليه الأمر الأول فقد جعل نفسه شريكا لصاحب الرسالة في التشريع. وهذا والعياذ بالله من أشد ما يكون خطرا على الإسلام والمسلمين.
لكن هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ هذا فيها التفصيل، مع أنه إيه؟ جعل نفسه شريكا لصاحب الرسالة. نعم. ومن ابتدع في الدين فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، هذا لازم. لكن لما نأتي لتطبيق اللازم على المعين نعرض اللازم على المعين، هل يقر أو لا يقره؟ إن أقره فإنه يكون كافرا، وإن رده فلا يكون كافرا. نعم.
وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهل نقبل وصية الله عز وجل؟ وهل نقبل وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فالله الله، فالله الله في السنة، الله الله في الالتزام بها، الله الله في الحذر من البدع وفي الإنكار على أهلها وفي المجاهدة في ذلك، فإن ذلك من أعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فلما تأتي فتوى للشيخ وهو لا يقصد مخالفة كتاب السنة فيها أبدا، بل الشيخ يتعبد الله بهذا ويتدين بهذا، لما تأتي فتوى على خلاف الإصابة، نهد محاط رجل ونأتي على القناة الفضائية وهو من مشايخ السنة ونقول هذا إخواني وهذا إخواني وهذا إخواني، أمر عجيب، أمر عجيب، ولا أحد يتكلم. نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والرشاد، وأن يجعلنا من أنصار دينه المجاهدين في سبيله.
يعني نقول ابن عمر لما كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم نقول خرج من السنة، اجتهد ابن عمر في ذلك ولم يتبعه الصحابة، ويتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة أشبه بهذا المشروع الذي يفعلونه. نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والرشاد، وأن يجعلنا من أنصار دينه المجاهدين في سبيله، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ونسأله سبحانه أن يثبتنا على الحق، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، فإنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى لي ولجميع المسلمين التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يعيذنا من شر أنفسنا والشيطان، وأن يقينا شر الغفلة، فإن الغفلة إذا استحكمت على القلوب أضرت بها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أبواب الخيرات، وأن يغلق علينا أبواب الشرور والمنكرات، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صالح ابن عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ.
نعم، نقف عند أول الحموية.